لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة عليه، ويشترط تكفينه فلا تصح قبل أن يغسل أو ييمم لعدم، ويكفن ويسن دنوه منها. وقال المجد وغيره: قربه من الإمام مقصود، لأنه يسن الدنو منها. ومن فاته
قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط تكفينه، يعني لا تصح الصلاة إلا بشرط أن يكفن الميت. قبل أن يكفن ما يصح أن يصلى عليه، أو ييمم إذا لم يمكن اغتساله وغسله، فييمم بالتيمم، كأن يكون لحمه متحرى أو يخشى منه الزلزال السقوط في الأرض أو يضره أو كذا أو كذا، فلا يلزم الوضوء ولا غسل، وإنما ييمم يجعل له ما ترابا يتيمم فيه، فيؤخذ يد المريض يداه الاثنتان ويغمسان بالتراب، ويمسح بهما وجهه وكفيه. هذه السنة إذا أمكن الغسل، والغسل واجب حينئذ، وإذا أمكن الغسل فييمم بالتيمم كأنه يصيد الصلاة هو. نعم.
وقال المجد وغيره: قربه من الإمام مقصود، لأنه يسن الدنو منها. ومن فاته
قرب الجنازة من الإمام مقصود، فيسن أن يكون قريب من الإمام، إذا تحرك أو شيئا من ذلك فإنه يكون قريبا من الإمام، يسمع الإمام حركته ويسمع الإمام حركة من حوله، لئلا يختلط بالناس، فيكون المأموم والإمام قريبا من الجنازة. قال المجد وغيره.
وقال المجد وغيره: قربه من الإمام مقصود، لأنه يسن الدنو منها. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وقول جمهور العلماء، وإن خشي رفعها تابع التكبير، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقول عائشة: لا قضاء عليك، والأولى قضاؤها اتفاقا.
أي أنه يسن من فاته شيء من التكبيرات أن يقضيه على صفته، فإن فاتته التكبيرة الأولى قضاها وأتى بالفاتحة، وإن فاتته التكبيرة الثانية والثالثة وهكذا يقضي صلاة الجنازة على صفتها. وهذه الصفة تختلف، أحيانا يقضيها كأنه بأولها، وأحيانا يقضيها كأنه بآخرها، فللمأموم أن لا فاته التكبيرة الأولى له أن يكبر إذا سلم الإمام ويأتي بالفاتحة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، وإن فاتته التكبيرة الثانية والثالثة أتى بالفاتحة ثم أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بالدعاء للميت أو الأموات الحاضرين. ويسن أن يقضيها على هذه الصفة، إن قضاها على الصفة الثانية فلا بأس، إن قضاها على الصفة الثانية كأن يصلي مع الإمام ما أدرك من التكبيرات، ويجعلها التكبيرات الأولى ثم يأتي بالتكبيرات الأخيرة. وصفة صلاة الجنازة المسبوق أحيانا يأتي بها بأولها، وأحيانا يأتي بالمسبوق فيه بآخرها. أحيانا إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة وكبر المسبوق التكبيرة مع الإمام أتى بالتكبيرة الثالثة والدعاء للميت والأموات الحاضرين. وأحيانا يستحب أن يأتي بأول الصلاة، كأن هذه أول تكبيرة له، إذا كبر التكبيرة الثانية أو الثالثة أتى بأول الصلاة، إذا سلم الإمام أكمل صلاته. لكن الإتيان بأولها بأول الصلاة في آخره عندما يسلم الإمام يكون أولى، يكون التكبير يستفاد من الوقت الذي فيه الدعاء، لأنه في حال الدعاء يدعو للميت والأموات الحاضرين، كلهم يدعون له جميعا، فإذا سلم الإمام أتوا بالفاتحة وما بعدها مما سبق فيه. وأحيانا يأتي بأول الصلاة في المدركة فيجعلها كالفاتحة إذا كبر مع الإمام، وأنه عند التسليم أتى بالفاتحة ثم كبر الثانية أتى بما بعدها، وهكذا. فلعل الأولى أن يأتي بالدعاء الوارد قبل السلام وقبل أن ينهي صلاة الجنازة، فإذا سلم الإمام أتى بالدعاء المضاف، أتى بالشيء السائل المسبوق فيه.
وقال المجد وغيره: قربه من الإمام مقصود، لأنه يسن الدنو منها، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وقول جمهور العلماء.
يقضيه على صفته، يقضي الفائت على صفته، فيأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة.
وإن خشي رفعها تابع التكبير، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقول عائشة: لا قضاء عليك. والأولى قضاؤها اتفاقا، ويدخل المسبوق بين التكبيرتين كالحاضر إجماعا.
المسبوق له أن يدخل بين التكبيرات في الوقت الذي هو فيه الإمام، يدخل معه سواء بسواء، هذا المسبوق. وأما من فاته شيء من الصلاة فيحسن أن يأتي به في وقته ويكبر ويسلم، وإن سلم بدون تكميل جاز وصح. لو أن الرجل أدرك الجنازة وهي وهم بالصلاة والسلام على رسول الله، فإذا انتهوا من صلاتهم سلم مع الإمام فلا بأس، وإن أتى بما فاته فهذا أحسن. وإن خشي رفعها ويكون ما بين يديه جنازة يصلي عليها فيسلم، لقول عائشة رضي الله عنها: المسبوق يتبع الإمام على أي حال كان الإمام، فإذا سلم الإمام سلم معه.
وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء سماها البيهقي أم محجن، وفي رواية أو شابا، كانت تقم المسجد أي تخرج القمامة منه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، قال: أفلا آذنتموني،
يعني أفلا أخبرتموني حينما ماتت، علمتموني أن أصلي عليها وأدعو لها.
قال: أفلا آذنتموني. قال أبو هريرة: فكأنهم صغروا أمرها. فقال
هذه امرأة عادية، امرأة تقوم المسجد سوداء، قالوا: ما يحتاج أن نبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ميت فنشق عليه.
فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه.
هذا الحديث في الصحيحين: لما ماتت هذه المرأة صلوا عليها في الوقت الذي ماتت فيه، وشيعوها ودفنوها، فلم يعلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فقد المرأة. قال: أين تلك المرأة السوداء التي تقوم المسجد؟ قال: يا رسول الله ماتت. قال: أفلا آذنتموني، يعني أعلمتموني بموتها. فكأنهم استصغروا شأنها، يعني ما يحتاج أن نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل رجل امرأة صغير أو كبير نعلمه أنه مات فلان ومات فلان. استصغروا أمرها. فقال عليه الصلاة والسلام يظهر الرغبة في الصلاة عليها، فقال: دلوني على قبرها، لأنه أحب أن يصلي عليها ويدعو لها عليه الصلاة والسلام، لأنها تقم المسجد، تكنس المسجد وتذهب وتخرج القمامة منه.
وعن ابن عباس قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعا. متفق عليه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبرا رطبا، يعني التراب فيه الماء إلى الآن ما يبس، فقال: لم يسأل عنه ولا يلزم أن يسأل، يقال: من هذا الميت؟ صف عليه الصلاة والسلام خلف هذا الرجل وصلى عليه، ولا يدري هو رجل أو امرأة، قريب مات أو بعيد، يعني أمس أو قبل أمس أو اليوم. الطين أخضر، الطين توبه، وصلى عليها أربعة، يعني الصلاة على الميت سواء كان توه معدفون أو له أسبوع أو عشرة أيام يكبر أربع تكبيرات.
وللدارقطني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث.
أنواع الصلاة على الميت: صلى على ميت بعد ثلاث، وصلى على ميت بعد عشرة أيام، وصلى على ميت ثالث بعد شهر من دفنه. كل مرة يسأل عن هذا يدل عليه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام بعد ثلاثة أيام من دفنه.
وللدار قطني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، وفي رواية صلى على قبر بعد شهر.
بعد شهر من وفاته توفي على الرجل، الرجل والرسول مسافر أو لا يعلم عنه، وإنما علم بعد هذا فصلى عليه الصلاة والسلام بعد شهر من وفاته. الأيام زادت أو نقصت ما في حرج ولا في مشكل، متى ما علم الرجل عن هذه الجنازة صلى عليها. ولا يستخرج الرجل الميت من القبر لأجل أن يصلى عليه، بل صلى عليه وهو مدفون عليه الصلاة والسلام.
وللترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، ولها شواهد كثيرة تدل على سنية الصلاة على الجنازة المدفونة.
لما قدم صلى الله عليه وسلم وكانت أم سعد توفيت وهو مسافر وابنها، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهر من وفاتها، فدل على أن صلاة الجنازة تستحب على الميت المعلوم، ولو مضى شهر أو أكثر لا بأس بهذا.
ولها شواهد كثيرة تدل على سنية الصلاة على الجنازة المدفونة. وقال أحمد: من يشك في الصلاة على القبر، والصلاة على القبر مشهورة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد: لا نزاع فيها.
لا نزاع في جواز الصلاة على الميت بعد دفنه إلى مدة شهر أو تزيد عن الشهر لا بأس بذلك.
فأما من لم يصلى عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة والإجماع باق، ومن صلي عليه فقد قال بمشروعية الصلاة عليه الجمهور. قال أحمد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو ثمانية أوجه أنه صلى على ميت بعدما دفن.
يعني هذا بمنزلة الإجماع على الصلاة على الميت بعدما يدفن، لأن الصلاة على الميت دعاء، دعاء لهذا الميت، والدعاء مستحب في كل وقت، أن تدعو له بقولك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقته والأبيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اجعل القبر له روضة من رياض الجنة. وهكذا يستحب الدعاء للأموات سواء صليت عليها أو لم تصلي، وسواء صلي على هذا الميت أو لم يصلى. يعني كان يكون ما صلي على الميت هذا يجب أن يصلى عليه، وإذا كان صلي عليه يستحب للإنسان أن يصلي على الجنازة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات. خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وقال: إنا خال لكم، وتوفي في اليمن في الحبشة خرج صلى الله عليه وسلم وصلى على النجاشي، لأنه ربما لا يعلمون عن الصلاة عليه، الصلاة على الميت ما استعدلت إلا أخيرا، فكانوا لا يعلمون عن ذلك، ربما دفن ولم يصلى عليه، فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة على هذا الميت بعد دفنه.
قال أحمد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 8 أوجه أنه صلى على ميت بعدما دفن، واختاره الشيخ وجمهور السلف.
أن دفن الميت ما يمنع من الصلاة عليه، يعني أنه لو جاء الإنسان إلى بلد ما ليصلي على هذه الجنازة وجدها قد دفنت، ما نقول انتهت من الصلاة، لا، يذهب ويصلي عليها، وخاصة إذا كان قريبا منه يذهب ويصلي على أبيه، يصلي على أخيه، يصلي على جاره بعد دفنه، لا بأس بذلك.
ومن اعتذر عن هذه السنة المشهورة فلعله لم يظهر له السبب في الإعادة. وقال ابن حامد: يصلى عليه لأنه دعاء.
لأنه دعاء، فالدعاء مطلوب، يدعى لهذا الميت، سواء كان موجودا في قبره أو ذهب يعني انتهى لحمه ودمه وقتل وذهب دمه ولم يبق منه شيء، فيصلى عليه، إن المقصود الدعاء، والدعاء مستحب للميت في كل وقت، سواء كان بالصلاة أو بغيرها، لكن إذا كان بالصلاة والصلاة عليه أولى.
وقال المجد: يصلي تبعا وإلا فلا إجماعا.
قال المجد جد ابن تيمية رحمه الله، قال: يصلى على الميت تبعا، يعني إذا كان حضر جماعة ما حضروا الصلاة عليه فرغبوا أن يصلوا على هذا الميت فيصلون عليه مع من يصلي عليه جدد، أو توهم جدد جاءوا للصلاة عليه، فيصلى عليه تبعا لهم، ولا يصلى عليه من باب الإعادة لمن صلى معه. قد يكون الميت مات منذ أسبوع وصلى عليه جماعة، ثم جاء جماعة آخرون يريدون الصلاة عليه، فله أن يصلي عليه ولو مضى له أسبوع أو 10 أيام أو شهر، يصلى عليه ويصلى عليه تبع للآخرين، حتى من صلى عليه في المرة الأولى يستحب له أن يصلوا عليه ثانية، لأن هذه الثانية ليست هي الأولى من نوعها، بل هي تبع للصلاة الأولى.
وقال المجد: يصلي تبعا وإلا فلا إجماعا. وقال: تستحب إعادتها تبعا مع الغير ولا تستحب ابتداء. وقال الشيخ: لا تعاد الصلاة عليها إلا لسبب، مثل أن يعيد غيره فيعيد معه، أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم.
يعني يجوز للمرء أن يصلي الطائفة الأخرى على هذه الجنازة وإن كان صلى عليها مع الطائفة الأولى، لأنه يستحب أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأعرفهم بالسنة. إذا كان هذا الرجل أقرأ للكتاب وأولى بالإمامة من غيره فيستحب له أن يصلي بالآخرين، ولو أنه صلى في المرة الأولى مع الناس. فمثلا إذا دفن الميت وحضر أناس لزيارة قبره ومنهم من صلى عليه سابقا لكنه أراد أن يصلي مع هذه الطائفة فله ذلك، ولا يستحب أن يعيد الصلاة عليه كلما عاده أو راجعه، ما يستحب أن يصلي عليه إلا إن كان بذلك سبب كأن يكون الإمام الأولى الإمام الذي صلى سابقا أولى من هؤلاء الآخرين فيصلي ويصلون معه تبعا.
وقال الشيخ: لا تعاد الصلاة عليها إلا لسبب، مثل أن يعيد غيره فيعيد معه، أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم. وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. وذكر ابن القيم أن الأحاديث إنما تدل على هذا.
الأحاديث تدل على أن الميت إذا سلم عليه إذا صلي عليه لا تعاد الصلاة مرة ثانية إلا لسبب كان يكون مع الطائفة الثانية، والطائفة الثانية ما فيهم واحد يصح إماما للنمو إماما في صلاة الجنازة فيصلي معهم صلي تبعا وإلا فلا إجماع.
وقال المجد: يصلي تبعا وإلا فلا إجماعا. وقال: تستحب إعادتها تبعا مع الغير ولا تستحب ابتداء. وقال الشيخ: لا تعاد الصلاة عليها إلا لسبب، مثل أن يعيد غيره فيعيد معه، أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم. وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر.
هذا يلزم إذا دفن قبل أن يصلى عليه، إنه لا ينبش وإنما يصلى على القبر، صلى على القبر. وكذا إذا حضر جماعة لزيارة هذا القبر وفي الجماعة أناس ما سبق أن صلوا على هذا الميت ولم يجدوا لهم إماما إلا واحد قد صلى سابقا على هذا الميت، فلهم أن يكلفوه بإمامتهم ليصلي بهم صلاة الجنازة. واضح هذا؟
وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. وذكر ابن القيم أن الأحاديث إنما تدل على هذا.
الأحاديث كلها تدل على أنه لم يصل على القبر، أو أنه جاء شخص يريد الصلاة على الميت ولم يجد له إماما فلأحد الحاضرين سابقا أن يصلي بالناس الصلاة الجنازة، الحاضرة.
وحدد بعض أهل العلم الصلاة عليه بعد الدفن إلى شهر. قال أحمد: إذ هو أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت، ومنع منه مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا.
وحد بعض أهل العلم الصلاة بعد الدفن إلى شهر، قال لأنه الشارع يكون فيه الجنازة فيه الميت القبر فيه الميت، وأما بعد الشهر فيجوز أنه ذهب أو أكلته الأرض أو أكله الحيوانات والوحوش والطيور، أكلته الدواب الأرض، ما بقي شيء يؤكل يصلى عليه. قالوا شهر واحد يكفي، لا لم يبلى الميت ما بلي، يعني إذا كان الجنازة باقية في قبرها ما بلت ما ذهبت ما أكلت فيجوز أن يصلى عليه. وأما إذا كانت الصلاة قد أكلها الدواب والحشرات فما بقي شخص يصلى عليه فلا يصلى عليها. ومنع الإمام أبو حنيفة ومالك رحمه الله الصلاة على الجنازة بعد شهر إلا للولي، ولي الجنازة هذا إذا لم يكن حاضرا وقت الصلاة فله أن يصلي عليها إذا قدم من سفر.
قال أحمد: إذ هو أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت، ومنع منه مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا. وقال ابن القيم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا.
يعني أنه يجوز الصلاة على الميت بعد شهر كما صلى عليه الصلاة والسلام، ويجوز بعد أكثر من شهر، لأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة بعد أكثر من شهر، وإنما أكثر ما قيل له هذا ميت صلى عليه لمدة شهر من وفاته.
وقال ابن عقيل: يجوز مطلقا لقيام الدليل على الجواز، وما وقع من الشهر فاتفاق، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين.
قتلى أحد رضي الله عنهم شهداء أحد صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين، لأن أحد كان في السنة الثالثة، وثمان مع 3 سنين كم؟ 11 سنة. وكان قبيل وفاته خرج إلى مكانهم وصلى عليهم. هل هي وداع لهذه الأموات أم هو صلاة على الأموات المطلقة؟ قال بعضهم: وودع الأحياء عليه الصلاة والسلام ثم ودع الأموات. وقال بعضهم: هي صلاة على الميت، وأحد شهداء والشهيد لا يصلى عليه. الله والله أعلم أن هذه الصلاة بمثابة الوداع.
وما وقع من الشهر فاتفاق، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين. رواه البخاري وغيره وفي السنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد 2 شهر. والحق أنه لم يرد توقيت، ولأن المراد من الصلاة عليه الدعاء له، وهو جائز في كل وقت. قال ابن القيم: والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم.
وابن القيم رحمه الله: عظام الميت تبقى مدة طويلة، أحيانا تبقى شهرا، أحيانا تبقى 5 سنين، سنتين، 3 سنوات. قال إنه لم يرد تحديد الوقت، وما دام أن اللحوم باقية فيصلى عليه، والعظام أو اللحوم أو العظام باقية فيصلى عليه، ولو متمزقت اللحوم، يعني ما دام أن في الميت شيء من الميت القبر، ما دام أن فيه شيء من الميت فيصلى عليه ولو مضى عليه 6 أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.